السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تحية من عند الله مباركة طيبة. بين يدي هذه الكلمة لابد من شكر مستحق الشكر، فأشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا المخيم، فإن هذا النشاط هو توجه في الاتجاه الصحيح بعد أن أصبحت كلمة الخيمة الرمضانية تصل مصحوبة بانطباعات ليس فيها شيء يتناسب مع جو رمضان. فجاء هذا العمل المبرور من هذه الجمعية المباركة ليشكل اعتدال، ولا أقول انحراف، ليشكل اعتدال في مسار المناشط الرمضانية، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في هذه الجمعية ورجالاتها القائمين عليها. أيها الأحباب، بين يدي الحديث في الموضوع الذي أعلن عنه، ما رأيكم أن نتآنس بقصتين جميلتين نرحل بقلوبنا ووجداننا وأرواحنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحبة الخيرة معه، ومن أجواء هاتين القصتين ينطلق حديثنا بنقاط مختصرة أرجو جهدي ألا تتجاوز دقائق معدودات. الأولى، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد ما يمكن أن حنا نسميه الآن مجلس وزراء مصغر، مجلس وزراء مصغر فيه هو وصاحبيه أبو بكر وعمر، وهذا المجلس يعقد بعد صلاة العشاء ويستمر يستمر هذا المجلس بحسب تعبيرنا بحسب جدول الأعمال. إذا جدول الأعمال ضخم ربما يستمر المجلس إلى هوي من الليل والساعة متأخرة من الليل. في ليلة من ليالي الصيف القصار اجتمع هذا المجلس، وكان جدول الأعمال حافل بالمهمات. القبيلة الفلانية يرسل لها الداعية، والوفد الفلاني سيصلون فبماذا نجيزهم، وهكذا من القضايا والمستجدات في عصر النبوة كانت تبحث في هذا المجلس. واستمر المجلس حتى مضى هوي من الليل، فلما انفض المجلس يستمتع الصاحبان أبو بكر وعمر بأنهما يشيعان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في بيته، فإذا دخل في بيته عاد كل منهما إلى بيته. ويسير نبيك صلى الله عليه وسلم يحف به صاحباه حتى دخل المسجد النبوي، لأن مثل ما تعرفون البيت النبوي شارع على المسجد، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم علشان يدخل بيته يدخل المسجد ثم يدخل إلى حجرته. فلما دخل المسجد وإذا أكثر الليل قد ذهب، وإذا فقراء المسلمين اللي سكنهم الصفة والمسجد النبوي قد استيقظوا للتهجد، وإذا رجل لو رأيته لرأيت رجلا ضئيل الجسم قصير القامة قد انتصب يصلي ويقرأ ويترسل في قراءته، وكان يقرأ سورة النساء بصوت جميل وقراءة مرتلة وأداء عذب. استوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يمضي النبي إلى بيته وقف، ووقف صاحباه حوله يستمع لقراءة هذا القارئ، ثم نظر إلى صاحبيه فقال: من أراد من أراد أن يأخذ القرآن غضاً يعني طري، من أراد أن يأخذ القرآن غضاً كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. هذا القارئ الذي هو عبد الله بن مسعود، فلما فرغ من قراءته رفع يديه يدعو فقال: اللهم إني أسألك نعيماً لا ينفد وإيماناً لا يرتد، ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إلى دعائه ويقول: قل يسمع، قل يسمع، قل يسمع. يعني كما أنما النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه. ثم دخل نبيك صلى الله عليه وسلم إلى داره، ومضى أبو بكر إلى داره، ومضى عمر إلى داره، وكل واحد منهم يحدث نفسه بشيء. تنفس الصبح وشد عمر بن الخطاب عليه ثيابه وذهب باكرا مبادرا إلى وين؟ ذهب إلى عبد الله بن مسعود، لأن هناك مشروع خيري يريد أن يسبق إلى تنفيذه. ما هو المشروع الخيري؟ هو إدخال السرور، إدخال السرور على قلب مسلم. ذهب عمر فوافى عبد الله بن مسعود وسلم عليه، وكني أنا وياكم نشوفه. الله يصبحك بالخير يا أبو عبد الرحمن، عندي لك بشارة، فبشرا لك بشرا وهنيئا لك هنيئا. البارح دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وكنت أنا وأبو بكر معه، فلما دخل وإذا بك تصلي صلاة التهجد، ترى بالبارية كنت تقرأ سورة النساء. فاستوقفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يستمع إلى قراءتك، ثم قال لنا: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. فهنيئا لك هنيئا، وبشرا لك بشرا يا أبو عبد الرحمن، لا وعندي لك بشارة ثانية. يوم رفعت يديك تدعو، جعل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن على دعائك ويقول: قل يسمع، قل يسمع، قل يسمع. فبشرا لك بشرا وهنيئا لك هنيئا يا أبو عبد الرحمن. وكأني أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود ينظر إليه باستبشار ويقول: الله يبشرك بالخير، والله أنك صادق، تو أبو بكر جايني ومبشرني. قال: أبو بكر جاء قبلي؟ قال: قبل قليل. فقام عمر رضي الله عنه وجعل ينفض التراب عن ثوبه، يقول: لا جرم، لا جرم، يعني حسب تعبيرنا ما فيها فائدة، ما فيها فائدة، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. لا جرم، لا جرم، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. هذا المشهد الأول الذي أردت أن نستأنس بروايته، وأنتقل أنا وإياكم للمشهد الثاني. المشهد الثاني: نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه فقراء المسلمين، فقراء المهاجرين، هؤلاء الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأووا إليه، لا يأوون إلى أهل ولا مال، سكنهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد تركوا أموالهم في ديارهم وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاذوا به حبا له واتباعا لدينه، ورخصت عليهم أموالهم فتركوها هجرة إلى الله ورسوله، فصاروا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أهل ولا مال. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، يشتكون من؟ يشتكون الأغنياء. فيا ترى ماذا كانت شكاتهم؟ وش قصروا الأغنياء معهم؟ هل أتوا يشتكون الأغنياء فيقولون: يا رسول الله، طعامهم أطيب من طعامنا؟ لا. هل أتوا يقولون لباسهم أفخر من لباسنا؟ لا. هل أتوا يقولون دورهم أوسع من دورنا؟ كل واحد عنده قصر وكل واحد عنده بستان وإنا كلنا متجمعين في صفة في المسجد؟ لا. إذن يمكن جو يشتكون يقولون مقصرين معنا ما قد أعطونا شيء. هل قالوا يا رسول الله قصروا علينا في الصدقة وفي إيتاء الزكاة؟ لا. إذن ما هي شكاتهم؟ ما حال الأغنياء معهم؟ وش ناقدين عليهم؟ شوفوا وش ناقدين عليهم، شوفوا وش ينتقدونهم فيه. يا رسول الله، يا رسول الله، الأغنياء أهل الأموال أهل الدثور ذهبوا بالأجور، ذهبوا بالأجور. كيف ذهبوا بالأجور؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويذكرون كما نذكر، وفيه بند من بنود الخير يسارعون فيه ولا نستطيع نحن، لأننا لا نملك ما يملكون، فيتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ويحملون في سبيل الله ولا نحمل. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. هذه شكايتهم، شكايتهم إن الأغنياء لهم أبواب من الإنفاق وفعل الخير لا يقدرون هم عليها. هذا الشيء اللي يشعرون بأنهم مغموصين فيه، إن هناك فعل خير ذهب به الأغنياء وقصرت عنه إمكاناتهم. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وينفقون ولا ننفق، ويتصدقون ولا يتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فنريد حل يجعلنا نظفر بالخير الذي يظفرون به. ويا لله لتلك النفوس الطيبة المباركة، ما في تلك القلوب الطيبة المباركة أي تشوف إلى ما فيه الأغنياء من فسحة في العيش، تشوفهم إلى ما فيه الأغنياء من فرص لفعل الخير تقل إمكاناتهم عن الوصول إليه. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه القلوب الطيبة المتشوفة للخير المسارعة إليه أطيب استقبال. قال لهم: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم به غيركم حتى الأغنياء، ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل عملكم. طيب، بس هذا العمل ما يحتاج كاش، ما يحتاج نفقة؟ لا، ما يحتاج. إذن دلنا عليه يا رسول الله، فنحن إليه بالأشواق، نحن نريد أن نصل إلى هؤلاء الذين سبقونا، ما هو هذا العمل؟ ويجيك التوجيه النبوي، عمل يطيقه الغني والفقير، لا يحتاج إلى إتلاف الأموال ولا إنفاقها ولا تحصيلها. ما هو؟ تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وختام ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا فعلتم ذلك سبقتم الأغنياء وغير الأغنياء، ولم يدرككم ويصل ما وصلتم إليه إلا من عمل مثلكم. هذا العمل اليسير المبارك، خلاص الوعد أول صلاة، وأول صلاة إلا والفقراء من أطراف المسجد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، وضج المسجد بالتسبيح والتحميد والتكبير. تلفتوا الأغنياء، ايش السالفة؟ وش هذا الذكر تذكرونه؟ كلكم من طراف المسجد قمتوا تسبحون وتحمدون وتكبرون. قالوا ايه، الحمد لله، خير الله واجد وكثير، رحنا للرسول وقلنا له سبقنا أهل الدثور، سكتوا علينا أنتم سبقتونا، وشكينا الرسول وقال لنا: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم به غيركم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل عملكم. وعلمنا هالذكر. قالوا زين إن شاء الله الوعد الصلاة الجاية. تجي الصلاة الجاية وضج المسجد الأغنياء والفقراء كلهم أدمنوا هذا الذكر. أليس النبي قال ولم يدرككم إلا من عمل مثل عملكم؟ وهذا العمل ما عليه بوابة للفقراء فقط، هذا عمل مبارك وذكر لله، وسنذكر كما تذكرون. فرجع الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء سمعوا بما قلت لنا فقالوا مثل ما قلنا. فقال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الأحباب، من خلال هذين المشهدين الجميلين أدلف إلى موضوع حديثنا في نقاط ثلاث أختصرها اختصارا. الأول أن المنافسة في الخير تكتشف مساحات واسعة من الخير مغفول عنها، ونجعل العنوان اكتشاف فرص الخير. ثانيا توطين أعمال الخير. ثالثا المنافسة مع الذات في فعل الخير. فدعوني أنا وإياكم نأخذ هذه العناصر الثلاث واحدا واحدا على وجه السرعة ما أمكن. الأول إن هذين المشهدين يبينان لنا إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون مشاعر التنافس في الخير. كان كل واحد منهم يرى إن فرصة فعل الخير فرصة ثمينة ينبغي أن يسبق إليها وألا يسبقه أحد إليها، ولذلك عاشوا هذا الشعور، وعاشوه أفراد جماعات، أفرادا وجماعات. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم يصفون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها الأوس والخزرج. كان بينهم في الجاهلية حروب، كان بينهم في الجاهلية حروب، منها حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج. فلما أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم حروب جديدة، لكن حروب التنافس في الخيرات. لا يريد الأوس أن يصنع الخزرج مأثرة إلا جاهدوا أن يصنعوا مثلها. فتحولت الحروب الجاهلية إلى منافسة في الخير بين الأوس والخزرج. وفي على مستوى الأفراد رأينا مثال في تنافس أبي بكر وعمر. هذه الروح التي كانت موجودة عند الصحابة، ولو واحد منكم تلفت في أحاديث السيرة اكتشفها بسهولة، جعلت جو الصحابة رضوان الله عليهم جوا زاخرا بأعمال الخير، زاخرا بأعمال الخير. أصبح فعل الخير مزدحم في حياتهم. وعندما يوجد هذا الشعور عند الإنسان فإنه يكتشف فرص للخير كانت تمر من عنده ولا يفطن لها، أو لا يهتم لها، أو لا يبادر إليها ويسارع لها، وبالتالي تمرق من عنده. فإذا استيقظ في نفسه هاجس المسارعة للخير والمنافسة في الخير اكتشف مساحات واسعة من الخير. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل أعمال الخير بعدد أنفاسنا. ولذلك لو كل واحد منا حرص أنه يستقبل يومه بمحاولة اكتشاف فرص الخير اللي فيه، سنكتشف أن اليوم مشحون بفرص الخير التي كانت تفلت منا. خذوا على سبيل المثال الاستيقاظ لصلاة الفجر ثم صلاة الفجر جماعة. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. خذ على سبيل المثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل من الأعمال: من عمله كأنما اعتق 10 رقاب، كأنما اعتق 10 رقاب، ومن اعتق رقبة واحدة كانت فداء له من النار، كل عضو بعضو. وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك كله، ولم يأتي أحد بعمل مثل عمله إلا من عمل مثل عمله. ما هو هذا العمل الذي ترتب عليه هذا الأجر كله؟ هل هذا العمل أن يقوم الليل أو يصوم النهار أو يتصدق بجزيل الأموال؟ كلا. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة؟ هذه كم تأخذ منا؟ 10 دقائق. يمكن أقولها وأنا أسوق السيارة، يمكن أقولها وأنا جالس في طابور انتظار، يمكن أقولها وأنا داخل مكتبي، يمكن أقولها في أي دقائق مهدرة في حياتنا. ولا تزال تترصد لفرص الخير حتى تجد فرص الخير بعدد أنفاسك. ورحم الله الإمام النووي الذي وضع في كتابه رياض الصالحين باب سماه باب كثرة أعمال الخير. وأختم هذا العنصر بالإشارة إلى أن هناك 4 مشاريع خيرية يمكن أن تنفذها في دقيقة. 4 مشاريع خيرية يمكن أن تنفذها في دقيقة واحدة، ودكم تعرفونها نقولها. وأنت تمشي في الطريق فيقابل لك أخ لك فتبادر فتقول له وانت مقبل عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجرد ما قلت هذه الكلمات 3 دخل في حسابك 30 حسنة، واستغرق الوقت 15 دقيقة، باقي قدامك 3 مشاريع تكملها في دقيقة. ما هو المشروع الثاني؟ أن تسلم عليه ووجهك مشرق بابتسامة جميلة، تسلم وكل ملامح وجهك تسلم، ما هو مثل ما نقع فيها أحيانا نلقي السلام وكأننا نرمي حجر، لا، وسلم وعيني تسلم وأسائل وجهي تسلم وأنا مبتسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا المشروع الثاني. الآن صدقتين تمت في 30 ثانية، ها بيمدينا نكمل مشروعين في 30 ثانية الباقي ولا ما يمدي؟ نجرب. المشروع الثالث: تمد يدك إليه فتصافحه، فما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ها بقى 15 ثانية، يمدي فيها نفذ مشروع؟ يمدي؟ يمدي. إذا قلت له يلا حيا بشر وشلون الوالد وشلون الوالدة وشلون عيالك عساهم طيبين، الله يبشرك بالخير، والله سريتني انهم طيبين، إلا خالد ولا محمد عيالك نجحوا؟ اي والله نجح ما شاء الله مبروك، وعقبال الدكتوراه ان شاء الله، الله يسرك بصلاحهم. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة ما هي بترى طلسم، كيف حالك عساك طيب، بشر على الوالد بشر على الوالدة، كل هذه كلمة طيبة، لا نحسب منها طلاسم نحتاج الفكة. فنفذت 4 مشاريع خيرية في دقيقة. أكيد بعضكم يقول يا ما فات علي من دقائق ويا ما فات علي من مشاريع خيرية. أقول ما هو فقط أنت تقول هذا. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان جالس في المسجد مرة فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الأجر. فتفاجئ عبد الله بن عمر قال: يا أبا هريرة انظر بماذا تحدث، يعني هل حديث أنت حافظه ولا يمكنك ذاهل فيه؟ قال: تحاول تشككني في حفظي؟ ولقط يدك. قال: يلا يلا قم يلا قم. وين رايح؟ قال: تعال معي أوريك، امشي معي. وين رايح؟ تعال. عشان مرة ثانية ما تحاول تراجع محفوظاتي. حفظ أبي هريرة في القرص الصلب. مشينا على وين؟ على حجرة عائشة قبالنا، ما هي بعيدة. يا أم المؤمنين أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان؟ قالت عائشة رضي الله عنها: اللهم نعم، اي والله سمعته. قال: ها يا عبد الله بن عمر تأكدت الحين؟ كان عبد الله بن عمر جلس على الأرض، قال: أكيد تأكدت. فجعل يقلب البطحاء، يقلب الحصى بيده ويقول: لقد أضعنا قراريط كثيرة، يا ما ضاع علينا من قراريط، يا ما شفت جنازة رايحة وما رح تصلي عليها، لو كنت داري أن هذا الأجر مترتب عليها ما كان فاتني ولا جنازة. وأنا وإياكم عندما نحاول أن نكتشف فرص الخير سنقول مثل ما قال عبد الله بن عمر: لقد فوتنا فرصا للخير كثيرة. إذا إيقاظ هذا المعنى في النفوس، وهو معنى المسارعة للخير والمنافسة فيه، يحقق اكتشاف فرص الخير المبثوثة في حياتنا. وكما قلت هي بعدد، ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعلها يسيرة، فهي مبثوثة في حياتنا، إنما نحتاج إلى إيقاظ الإحساس بها واستكشافها، لنجد أن يومنا من يوم نصبح إلى أن نمسي مزدحم بفرص الخير التي نغبن غبنا عظيما إذا أفلتت منا. ثانيا، إيقاظ هذا المعنى في النفس وهو المسارع إلى الخير والمنافسة فيه يوطن أعمال الخير في الحياة، يجعلها مستوطنة، بحيث أن الإنسان يجد يومه عامر بأفعال الخير بسبب استيقاظ هذا المعنى في نفسه. وهذا الشيء موجود في حياة المسارعين إلى الخيرات. وخذوا على سبيل المثال هذا المشهد النبوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في صبيحة يوم، وركزوا معي، صبيحة يوم في الصباح ما هو في المساء، في صبيحة يوم، وحوله أصحابه مثل أي جلسة يجلسونها، ما أعد لهم إعداد سابق، ولا قال لهم ترى بكرة فيه أسئلة معينة أو اختبار أو استعدوا لقاء غدا، لا، أتوا كما يأتون في كل يوم. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يفاجئهم قائلا: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وكأني بكل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول: يا الله مقسوم خير، يا الله دبلك المباركة، والله لو نداري إني بيسألنا هالسؤال كان بعد من أسبوع أصوم بس ما دريت. ولذلك كلهم ما صاموا إلا رجل واحد قال: أنا يا رسول الله. قال: من زار اليوم مريضا؟ كأني بكل واحد منهم يقول: يا الله إن الشكوى لك، والله لو نداري إني بيسأل هالسؤال كان زور المصاخر ولينا وين يسخنون بس ما دريت إني بيسأل، ولذلك ما زرت أحد اليوم. وبعدين تقول الصباح، يا الله صباح مبارك، ما بعد جل مساء. إلا ذاك الرجل قال: أنا يا رسول الله. قال: من تبع اليوم جنازة؟ وسكتوا كلهم، وقال ذاك الرجل: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ وسكتوا كلهم، وقال ذاك الرجل: أنا يا رسول الله. بقي أن تعرف أن ذاك الرجل هو أبو بكر الصديق، وتعرف أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. طيب أبو بكر جاء زيهم، ما كان محضر ولا مستعد، لكن أبا بكر رضي الله عنه فعل الشيء اللي أنا قلت لكم الآن، وطن أعمال الخير في حياته، لأنه كان يعيش حال استنفار، استنفار لفعل الخير، ولذلك توطنت أعمال الخير في حياته فأصبحت مستوطنة. وهذا الأمر يوجد في حال كل من يعيش حياته مستنفر لأعمال الخير. ولذلك لاحظت أنا في مشوار حياتي أناس من الصالحين حياتهم عامرة بالخير، عامرة بالخير. أعرف أحد الصالحين، لما عرفته وجدته ينطبق عليه قول العلماء عن حماد بن سلمة: لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمل الخير. لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمل الخير، وقته مكتظ بالعمل الصالح. فسألت عنه فقيل لي: هو كذلك منذ كان، يعني حياته هكذا، ربى نفسه من شبابه، وليس فقط عندما كبر وشاخ، بل منذ نشأ وحياته مكتظة بفعل الخير. إن هذا نتيجة المعنى الذي قلت لكم، وهو توطين عمل الخير في الحياة بحيث يبقى مستمر. ثالثا، أن الإنسان عندما يربي في نفسه معنى المسارعة في الخير والمنافسة فيه، سيجد نفسه في حال منافسة ليس مع الآخرين، بل منافسة مع الذات، منافسة مع نفسه. فإن سألت فقلت: طيب كيف تكون المنافسة مع الذات؟ قلت لك: المنافسة مع الذات هي المنافسة الحقيقية، وهي التي تبني الشخصية، وهي التي تطور الإنسان. ينافس الإنسان ذاته، فلا يرضى لنفسه أن يكون على حال وهو يستطيع أن يكون على حال أفضل منها، ولا يقبل من نفسه أن يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يقبل من نفسه أن يكون غدا كما هو اليوم، فتجده في تطور مستمر، وتجد حياته هي عبارة عن قفزات ووثبات في أفعال الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول إبراهيم الحربي: صحبت الإمام أحمد 20 سنة ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، فما لقيته في يوم إلا وهو فوقه في اليوم الذي قبله. عملية تطور مستمر. إنك ترى بعض الناس فتراه شخصية مبهرة، لكنك تلقاه بعد مدة فتجده كما تركته، ويخفت انبهارك به. والسبب إنه أوقف برنامج التنمية الذاتية، أوقف برنامج المنافسة مع الذات. أما عندما يعيش الإنسان هاجس المنافسة في الخير مع نفسه، فإنه يعيش حالة تطور مستمر. أحبابي، إن برامج إدارة الذات وتطوير الذات قد أفادت كثيرا في تطوير الذات في مناحي كثيرة من الحياة، ولا بأس أن نأخذ الحكمة التي هي ضالة المؤمن فنوظفها في هذا المعنى، ونطور أنفسنا في مجال فعل الخير، فيكون لكل واحد منا وقفة مع نفسه وخلوة مع نفسه يقيم فيها فعل الخير الذي فعله، ثم يدخل في منافسة مع نفسه. طيب الشيء اللي سويته اليوم، ما الذي يمكن أن أزيد عليه غدا؟ أنا اليوم صليت على جنازة وعدت مريض وتصدقت صدقة وصليت الضحى والوتر، طيب وبكرة؟ لازم أدخل في منافسة مع ذاتي بحيث أزيد فعلا من أفعال الخير. وبهذه الطريقة ينمو الإنسان ويتطور ويصبح نموه متسارعا، وشخصيته شخصية نامية نامية. إن ذلك كله نتاج الإحساس بهذا المعنى الذي نغفل عنه، وهو معنى المسارعة في الخيرات والتنافس في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أختم هذه الكلمة بالتذكير بأمر مهم هو خير ما أختم به هذا اللقاء، وهو أن هذا الشهر المبارك شهر رمضان هو خير فرصة لنوقظ فيها هذا المعنى في نفوسنا. شهر رمضان دورة إيمانية مكثفة، فلنجعله دورة في إيقاظ معنى التنافس في الخير. إن شهر رمضان دورة إيمانية مكثفة يتقلب فيها الإنسان بين عبادات منوعة: الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن والعمرة. فحاول في هذا الشهر أن تقوم بتوطين بعض أعمال الخير في حياتك، بحيث لا تكون برنامجا رمضانيا وإنما برنامجا عمريا. حاول أن تجعل رمضان فرصة للمنافسة مع الذات. وأقول بعد رمضان ما الذي سيتغير في حياتي، وأحاول أجعل خطة مكتوبة. خطة مكتوبة: أنا في هذا الشهر تحسن وضعي، إذن اكتشفت في نفسي إرادة للخير، واكتشفت في نفسي قوة على فعل الخير، واكتشفت في نفسي أشواق للصلة بالله عز وجل. هذا الاكتشاف الذي اكتشفته في نفسي ينبغي أن أستثمره، وأستثمره بإدامة هذا التواصل مع العبادة. فأجلس مع نفسي جلسة خالي فيها أكتب برنامج حياتي يتضمن هذا البرنامج التطوير العبادي. ستيفن كوفي في العادات السبع وضع بند سماه التطوير الروحي. نحن هذا البند موجود عندنا، التطوير العبادي، التطوير السلوكي، بحيث أوجد لنفسي عملية تقويم مستمر وتنمية مستمرة ومنافسة مع الذات في تحصيل فرص الخير. وما أسرع ما ينقضي العمر وتتدافع السنوات وتحل لحظة المغادرة من هذه الحياة. هذه اللحظة يستدبر فيها كل إنسان حياته، فيتمنى إن كل فرصة للخير مرت عليه إنها ما أفلتت، ويتمنى أن كل ساعة من ساعاته عمرت بطاعة. فلماذا لا نعيش هذا الشعور الآن؟ كان بعض الصالحين إذا مرض مرض الموت وأتاه عواده يعودونه يقولون لهم: يا أخواني تذكروا هذا المصرع، تذكروا هالساعة، فكروا فيها قبل تصلونها، ترى لو وصلتوها ما عاد يمدي تعديل المسار. فعلينا أن نعيش المنافسة مع الذات، وأحسن فرصة نعيشها ونقوم أنفسنا فيها هذا الشهر المبارك. أيها الأحباب، كان حديثا جميلا أنست به معكم، ذكرت فيه شاهدين: قصة أبي بكر وعمر عندما دخلا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، فرأوا عبد الله بن مسعود يصلي، فتنافس أبا بكر وعمر في تنفيذ المشروع الخيري اللي هو إدخال السرور إلى قلب المسلم. وذكرنا قصة الفقراء عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: سبقنا الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. واكتشفنا إن هذا المعنى كان معنى مستيقظ في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. وقلنا إن اكتشافنا لهذا الأمر يدلنا على ثلاث أمور: أولها اكتشاف فرص الخير الواسعة في حياتنا، وثانيا وش كان الثاني؟ المنافسة مع الذات. وقبل المنافسة مع الذات قلنا توطين العمل في البرنامج اليومي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.